قولنا عن علم يفضينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا
قولنا عن علم يفضينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدون الكرام، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد من فتاوى الخليجية، وكنا نتحدث عن سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. واليوم نتحدث عما قام به الصديق في خلافته، سنتان وستة أشهر، سنتان ونصف مدة خلافة الصديق، من العام الحادي عشر إلى العام الثالث عشر. ماذا فعل الصديق في هذين السنتين أيها الإخوة؟ أمور عظام. أولها إنفاذ أو تسيير جيش أسامة ابن زيد. ما قصة جيش أسامة؟ في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مرضه عليه الصلاة والسلام قبل موته بمدة وجيزة، كان قد أعد جيشا لقتال الروم، وأمر عليه أسامة بن زيد، وعسكر هذا الجيش على بعد من المدينة حوالي 3 أميال مثلا قبل أن يرحل إلى لقاء الروم. من هم الروم؟ الروم أعداء هذا الدين في القديم والحديث، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والغرض والهدف والغاية زعزعة الثقة وهز هؤلاء المشركون بحيث لا تكون لهم قوة على مواجهة المسلمين. النبي واجههم في 3 معارك: المعركة الأولى تبوك، ومن قبلها مؤتة ثم تبوك ثم جيش أسامة. 3 معارك أراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجعل الروم يشعروا بقوة الأمة الإسلامية ويهابوها. الروم قوة عظمى يا أخواني في هذا الزمن، تحتل شمال شبه الجزيرة العربية. في 7 هجرية غزوة مؤتة أرسلها رسول الله إلى غزو الروم، وأمر عليها 3 من أصحابه: زيد بن حارثة، ثم جعفر الطيار ابن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة. 3 على الترتيب: يأخذ الراية زيد ابن حارثة، أبو من؟ أبو أسامة. انتبه، فإن هناك من طعن في إمارة أسامة في هذا الوقت في العام 11، حتى قال رسول الله: إن تطعنوا فيه فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. أبوه زيد ابن حارثة أحب الناس إلى قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. في غزوة مؤتة خرج الجيش إلى مؤتة لمحاربة الروم، عدونا في القديم والحديث، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ادفعوا الراية إلى زيد، أو الراية يحملها زيد، فإن قتل زيد فلتدفع الراية إلى جعفر الطيار ابن أبي طالب رضي الله عنه، فإن قتل جعفر فليحملها عبد الله ابن رواحة، فإن قتل ابن رواحة فلكم الشورى في اختيار من يحملها، تخيروا من شئتم. زحف الجيش المبارك إلى مؤتة والنبي في المدينة صلى الله عليه وسلم في مسجده يصف المعركة لأصحابه وهو يرى: دفعت الراية إلى زيد وقاتل حتى قتل، ودفعت الراية إلى جعفر وقاتل حتى قتل، وأخذ الراية ابن رواحة ابن رواحة وقاتل حتى قتل. ابن رواحة لما أخذ الراية تباطأ قليلا لأن صاحباه قد استشهد، فخاطب نفسه بقوله: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيته فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. فعل زيد وفعل جعفر. وقاتل حتى قتل. فدفعت الراية بعد ذلك إلى سيف الله المسلول خالد ابن الوليد في مؤتة. عموما مؤتة تبوك معركتان مع عدو واحد هو الروم. النبي أراد في العام 11 كذلك أن يزعزع استقرار الروم وأن يريهم قوة الإسلام وعدم هيبة الإسلام منهم، فأعد جيشا بقيادة من؟ أسامة ابن زيد 18 سنة أمره على هذا الجيش، وهذا جيش عسكر على بعد 3 أميال من المدينة، فوصلهم خبر مرض النبي عليه الصلاة والسلام، مات بعده بأيام صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد أسامة بالجيش إلى المدينة، تولى الخلافة الصديق. هنا نقول اختلف الصحابة اختلافا شديدا. العرب ارتدوا، حروب الردة التي هي الفعل الثاني لأبي بكر، ارتد من جمهرة العرب حتى لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة وأهل المدينة وقيل أهل الطائف، والباقي ارتد. وسيتحدث في عجالة عن حروب الردة. لقد قال علي بن المديني، اسمع شيخ البخاري: حفظ الله الإسلام برجلين، أبو بكر يوم الردة وابن حنبل يوم الفتنة المحنة. حفظ الله الإسلام برجلين، أبو بكر في حروب الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، محنة خلق القرآن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا مدام هندي، تفضلي.
بقول لحضرتك فضيلة الشيخ.
صوت يا شيخنا يا حسين.
أنا
مش سامع.
أيوه
يا حسين ارفع الصوت.
أيوه فضيلة الشيخ.
نعم.
كان في حمل وأنا تعمدت إن أنا سقط نفسي، وكنت في بيني وبين جوزي مشاكل.
بعد كم شهر يا أختي هند؟
يعني كان تقريبا 3 شهور. عايز اعرف كفارة الحمل ده ايه؟
اسخطيها بارادتك؟
بارادتي.
ولا في طبيب بشر العملية؟
لا رحت للطبيب، رحت للدكتور.
وهو اللي بشر العملية؟
وهو اللي بشر العملية من اولها.
لا اله الا الله. عليك ان تصومي شهرين متتابعين كفارة. لان هذا قتل نفسي يا اختي هند.
أيوه.
والطبيب
أيوه.
عليه نصف دية. لأنه قتل نفسه. وإن لله وإن إليه راجعون.
أيوه.
ينفع كده؟ هذا يجوز؟
لا ما ينفعش، ما أنا ندمانة والله يا فضيلة الشيخ.
يا أختي يعني الفاضلة، تسألي قبل أن تفعلي أم تسألي بعد أن فعلتي؟
نعم.
يا أختي هند، تسألي قبل الفعل أم بعد الفعل؟
صح.
مفروض تسألي قبل ما تعملي.
أيوه.
مش تعملي الفعل ثم تسألي. سبحان الله العظيم.
أيوه.
هذا ذنب كبير، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهو أعظم الذنوب. وأقول أيتها الأخت الفاضلة، في خلاف مع الزوج سأطلق، ما في مشكلة، ما ذنب هذا الولد؟ هو ابن نكاح أم ابن سفاح؟ ابن زواج شرعي. والنطفة خلقت منذ الشهر الأول، خلقت انتقلت من طور إلى طور. حيجي واحد بقى يقول لي 4 شهور ولسه ما كملتش، لا، الأصل أن النطفة لما انتقلت من طور إلى طور أصبحت مخلقة. نعم. وهذا ابن نكاح شرعي لا يجوز أبدا بحال أن تمتد يد لقتله أو لإزهاق نفسه أو لطرحه قبل موعده، هذا يعني تستطيع أن نقول كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. يا أخت، كثير من النساء يتمنين الولد ولم يشأ إلا أن يعطيهم الولد. أنا أتدخل لأجهد نفسي وأعاند قدر الله سبحانه وتعالى. يا أختي الفاضلة، صومي كفارة عما فعلت، والطبيب الذي فعل ذلك عليه التوبة والاستغفار والندم والعزم، لأن هذا قتل نفس لا بارك الله في الأموال التي تأتي من هذا العمل. هذا العمل فيه تحد وفيه مخالفة شرعية صارخة، سبحان الله العظيم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتل هذا الولد، ما الذنب الذي ارتكبه؟ في خلاف؟ لا، الخلاف ليس له علاقة بالجنين كما يفهم البعض. يقول في خلاف أنا لا أريد الولد من هذا الزوج، الولد في طريقه ويربى إن شاء الله تعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عاد أسامة بالجيش، واختلف الصحابة اختلافا شديدا. جمهور الصحابة يرون أن الوقت غير ملائم لقتال الروم، لأن العرب ارتدوا والمدينة فيها طمع، وخافوا على الحرمين، بل خافوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت غير مناسب، غير ملائم لهذه الحرب. لكن الصديق وقف وقفته الشهيرة وقال: تمنعوني أن أبعث جيشا الذي أعده هو رسول الله، والذي أمر عليه أسامة هو رسول الله؟ والله لو تخطفتني الطير على أن أكون على أن أعرقل هذا الجيش لن أفعل، لو كنت مفردي. وقف وقفة أمام جميع الصحابة، وفعلا نادى مناد في مدينة: كل من كان في جيش أسامة يعود إليه. عمر بن الخطاب في الجيش، لأن الشيعة يقولون أن عمر لم يكن في الجيش، عمر في الجيش تحت إمرة أسامة ابن زيد بن حارثة. وخرج الصديق يودع الجيش، فركب أسامة سبحان الله العظيم، وسار أبو بكر على قدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ محمد.
وعليكم السلام يا شيخ، ما نحبك في الله.
أحبك الله يا شيخ محمد. كيف صحتك وكيف صحة الإخوة في مالي؟
نعم محمد. السلام عليكم يا شيخ.
بارك الله فيكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ. ما هو صحة الحديث الذي يقول: من أحيى الناس كأنما أحيى الناس جميعا، ومن أماتها كأنما أمات الناس جميعا؟
من أحيى إيش؟
لا يستحق من جزاكم الله خير العلماء وقفة فيما يخص ما يحدث في ليبيا واليمن وسوريا. وكان هذا لا يجوز بين اقتتال الإخوة المسلمين فيما بينهم، هل يجوز أن العلماء يبدحون لهم أن هذا يجوز؟ إخوة يتقاتلون فيما بينهم على شيء، لا ما فيهم واحد يتقاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا، وكله على مصالح شخصية. وإذا كان هذا لا يجوز، نحن نرى أن هناك ممكن في تقصير شيء من طرف العلماء، لأن على الناس كلهم مسلمون، وبيّنوا لهم أن هذا لا يجوز، ممكن كثير منهم يترك هذا، وممكن ستكون نجاة كثير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد من مالي بيستفسر عن واقع الأمة المؤلم: من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يتحدث عن إراقة الدماء في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي الصومال وفي العراق. أقول دماء تسيل لصالح من؟ لحساب من؟ بيد من؟ ومن يقتل من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعداؤنا أرادوا لنا هذا فكنا كذلك. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، على قتل أخيه. حكام هذه البلاد نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية. قامت الفتنة والشعب اجتمع على أنه لا يريدك، خلاص أتنحى وأختار أو أفوض الأمر إلى أهل الحل والعقد وأرحل حتى أحقن الدماء، حتى وإن كنت مظلوما. أقولها مرة ثانية. ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه يا ست هند.
انا مدام هند اللي اتصلت بحضرتك من شويه.
ايوه يا اخت هند.
ينفع يا فضيله الشيخ اطلع فلوس لان انا مش هقدر اصوم؟
لا فلوس لا، ما ينفعش.
ما ينفعش؟
لا.
ولا اطعام سكتين مسكين؟
وبعض العلماء قالوا لا يجزئ الاطعام عن لا يجزئ الاطعام عن الصيام يا اخت هند. ان كنت عاجزه عن الصيام فتوبي الى الله عز وجل واستغفري فقط. يا هند. توب إلى الله سبحانه وتعالى، والعجز عن الصيام يسقط عنك الصيام. وشيخنا العلامة ابن عثيمين لا يرى أن الإطعام يصلح كبديل في هذه الحالة. نعم. فحتى لو كان مظلوما، عثمان مات مظلوما، قتل مظلوما، عثمان بن عفان خليفة الأمة، ولكنه آثر وفضل أن يقتل هو على أن يحقن دماء المسلمين. 700 صحابي كانوا من حوله يريدون أن يدافعوا عنه. معركة حربية بين من؟ بين الثوار أوغاد مصر، الأوغاد وغوغاء الكوفة وغوغاء البصرة، كلهم خرجوا وتآمروا واجتمعوا عند بيت عثمان. الرواية تقول 2000، الرواية تقول 6000، وطلبوا منه أن يخلع عن نفسه الخلافة فأبى، لأنه يعمل بوصية رسول الله له. لكنه قال لمن حوله، الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وبعض وكبار الصحابة وأبناء الصحابة وبعض الصحابة في الحج والبعض الآخر في الجهاد، قال لا، إياكم أن تقاتلوهم. وأبى عثمان أن يدور القتال لحقن الدماء وعدم إراقة الدماء بين من؟ بين خير البشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبى عثمان وفضل أن يموت مقتولا هو بمفرده، وحقن دماء الأمة. فيا حكام المسلمين اتقوا الله في بلدكم، إن كنتم حتى على طريق أنتم ترون أنكم ظلمتم فاحقنوا الدماء. حقنوا الدماء في ليبيا المسلمة، سوريا المسلمة، اليمن المسلمة، بلاد المسلمين الآن تعاني من دماء تنزف في كل صباح ومساء. بيد من؟ لصالح من؟ لحساب من؟ لا بارك الله في الكرسي الذي تتقاتل عليه الأمة. الأمة مبتلاة يا أخواني. يا أخ محمد أنت على حق، فأجب على علماء هذه البلد، واجب على حكمائه أن يقفوا وقفة واحدة وأن ينصحوا ولاة الأمور بأن يتنحوا لأجل أن يحقن الله الدماء وأن يحفظ الله هذه البلاد. لأن أعداء الأمة يتربصون بنا، ونتعظ بحال العراق وحال الصومالي وحال السوداني. من الذي قسمها؟ من الذي يسعى للوقيعة بين أطرافها؟ من الذي فتتها؟ هؤلاء هم في القديم والحديث نفس الدور يلعبونه الآن في كل بلاد المسلمين. نعم فتنة ووقيعة، وكلما هدأت الفتنة أعادوها. أقول إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيش أسامة والصديق أنفذه بعد موته، ولذلك قال رسول الله إلى أسامة: سر إلى موضع مقتل أبيك، سر إلى موضع مقتل أبيك، إلى هناك مؤتة حيث الروم، فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش. أوطئهم الخيل إشارة إلى القتال، فقد أوليتك هذا الجيش. إمارة، إمرة، كبار الصحابة تحت إمرة أسامة، لا مشكلة. ثم قال لمن طعنوا في إمارته: إن تطعنوا فيه فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إنه لكان خليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، أبوه أحب الناس إلي وهو أحب الناس إلي. انظروا إخواني، وثيقة آداب الجهاد نصدرها للعالم الغربي الذي يتغنى بالحريات كذبا وزورا. أخلاقنا في الجهاد ها هي، أخلاق المسلمين في الجهاد والقتال ها هي. ماذا قال الصديق لجيش أسامة؟ وصايا عشر ما أجمل أن نحفظها. الوصية الأولى، يقول الصديق لهم: لا تخونوا، إياكم والخيانة، فالإسلام لا يعرف الخيانة حتى مع الخصوم، فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم، الخيانة. سبحان الله العظيم. ثانيا، لا تغدروا، إياكم والغدر. ثالثا، إياكم والغلول، الأخذ من المال العام بغير حق. نهديه إلى كل من نهب خير هذه البلاد، الذين رتعوا فيها فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول أن تأخذ من مالي أو من المال العام بغير إذن ولي الأمر. السلام عليكم.
مما دفع المصريين سلطان إلى تأسيس نحو 30 حزبا.
أيوة يا شيخ سلطان. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا مسيح.
حفظك الله يا شيخ سلطان.
بالنسبة عندنا في مزارع، في مزارع الفراخ عندنا بيجيلها في تنفس كده.
نعم أيوة يا شيخ سلطان.
يعني الفرق
خط قطع. أنا ما فهمتش السؤال يا إسلام. طيب ماشي، بقول لك الفرق بيجيلها ضيق تنفس، بس أنا لسه ما فهمتش حاجة من السؤال. إن شاء الله. لا تخونوا، لا تغلوا، الغلول أخذ المال بغير حق. إن رجلا أخذ شملة من غنائم المسلمين بغير حق، شملة، فقال أصحابه بعد موته في المعركة: يا رسول الله هنيئا له الجنة. قال: إن الشملة التي أخذها من مال المسلمين بغير حق لتشتعل عليه الآن نارا في قبره. شملة يا أصحاب المليارات. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أبو بكر يقول للجنود وهم ينطلقون للقتال: لا تخونوا، لا تغدروا، لا تغلوا، لا تمثل. نحن حتى القتيل في جيش أعدائنا لا نمثل به. هؤلاء المجرمون الذين يمثلون بأجساد القتلى من المسلمين، هل هؤلاء عندهم أخلاقيات شرعية؟ هل هناك دين يحكمهم؟ لا تمثلوا بأعدائكم، لا تقطعوا شجرة مثمرة. الصديق يوصي الجنود الحفاظ على الثروة النباتية، حتى الثروة الخاصة بأعدائهم. شجرة مثمرة لا تقطعوها، ولا تذبحوا شاه، الحفاظ على الثروة الحيوانية. في القتال لا تذبحوا شاه، لا تذبحوا بقرة، نعم، ولا بعيرا إلا لمأكله. إذا أردتم أن تأكلوا لا بأس، حتى من غنائم العدو، من أنعام العدو، إنما أن تذبحوها دون ذنب لا. ثم قال: وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. رجل بيعبد الله في الصومعة، يتعبد الله على دين باطل، دعه. يا سبحان الله، إياكم أن تهدموا عليه صومعته. إلى من يتعدون على كنائس الآخرين أو يحرقونها، نهدي لهم هذا الأثر. اسمعوا إن أردتم أن تسمعوا. صومعة أنشأها رجل للعبادة الباطلة. أبو بكر يقول للجيش في المعركة: لا تهدموا الصوامع على هؤلاء، دعوهم يعبدون ربهم سبحانه على طريقتهم، وشأنهم إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. انظروا يا أخواني، هكذا كان ديننا وما زال هو الدين، سبحان الله العظيم. أبو بكر أوصى الجنود تلك الوصايا، وقد تأسى في ذلك بنبينا عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ كامل. شيخ
بارك الله فيك.
الله يحفظك يا شيخ كامل.
سؤال بس حضرتك، ان كان اخ بيسال ان حالة وفاة صلوا عليها في المسجد وخرجت بالرجل، مشيت برجلها حتى ان دخلت القبر بالقدم، هل فيها مخالفة شرعية؟
يعني ايه دخلت القبر بالقدم؟ يعني
بعد ما صلوا عليها شالوها مشوا بيها بالقدم، بدل مشوا باتجاه الرأس مشوا باتجاه القدم، بقى القدم هو اللي قدام.
بقى مين قدام؟
القدم اللي قدام.
طبعا فيها، ايوه فهمت
ان هم بيشيلوا الامانه ان القدم هو اللي داخل القبر.
فهمت. هم خالفوا السنه يا شيخ كامل بقى فقط، انما لا شيء ان شاء الله،
مفيش
لا شيء ان شاء الله، لكن خالفوا السنه. هذه مخالفه للسنه. كرجل نام وجعل قدمه في القبلة ورأسه في الاتجاه المخالف، خالف السنة، لكن النوم صحيح. نعم، يعني الشيخ قام بيقول لي هم خرجوا ووضعوا الميتة بقدمه في النعش وساروا هكذا، طالما ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا خطأ غير متعمد يا أخ كامل. ساروا بقدمه وأدخلوها من القدمين، هذه مخالفة للسنة لا شك في ذلك، ولكن ليس فيها تعمد. نعم. أيوة يا شيخ حسين، حاضر. الضرائب العامة وحكم العمل فيها، هذه مكوس يا شيخنا، مكوس. لقد تابت توبة، لو تابها لقد تابت توبة في الحديث: صاحب المكس هو الذي يحصل الضرائب بغير وجه حق من المسلمين. بقول لي ايه حكم العمل في الضرائب العام؟ الضرائب العامة عندنا يا اخواني كمصدر مصادر الدخل القومي ليست دخلا شرعيا. الضريبة تفرض على الأغنياء في حالة قصور الزكاة عن مواجهة المصادر الإنفاق. يعني تفرز الزكاة أولا ونواجه النفقات العامة بمصاريفها الشرعية، إن عجزت الزكاة عن مواجهة النفقات نفرض ضريبة على الأغنياء دون الفقراء، هذا هو شرع الله. أما الآن فهي ضريبة استوردت من أوروبا، فيها ربا، فيها ظلم. طبعا رجل لا يملك شيئا تفرع عن الضريبة، لماذا؟ دوري الأمر مطالب بأن يوفر حد الكفاف لكل أفراد المجتمع. عنده سيارة في نقل يرزق بها تفرض عليه ضريبة، وتعطيه أعباء عائلية بنفس حجم الأعباء العائلية المعطى لأصحاب المليارات. من يقول هذا؟ ظلم فادح. وإن تأخر عن السداد في آخر شهر ديسمبر تفرض عليه فوائد تسمى فوائد تأخير بسعر الفائدة المعلنة المعلن في البنك المركزي، ريبة. ورب العالمين يقول وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. دون ما حدهم ميسرة، عندهم تكبيل للناس بالفوائد. هذا نظام ريبوي، نظام لا علاقة له بالشرع يا أخي الفاضل، فلا تساهم فيه ولا تساعد في العمل فيه. وإنما الأصل في شرعنا، هذا دين الله سبحانه، الأصل أن تفرض الزكاة وأن يعين ولي الأمر من يقوم بتحصيلها من الأغنياء، اسمه إيه؟ محصل الزكاة، جامع الزكاة، جابي الزكاة، يجمعهم الأغنياء، يضحى بيت المال، توزع بعد ذلك على مصاريفها الشرعية. طب أنا بسألك بالله يا شيخ، لو فرضت الزكاة على الأغنياء في بلدنا بشروطها الشرعية، حيوجد فقراء؟ أصحاب المليارات هؤلاء الملايين تؤخذ منهم زكاة ترد على الفقراء، العشوائيات ستزول. دين الله، دين الله لا أمن للبلاد إلا به، خبطوا مهما تخبطون فإن دين الله هو صمام الأمن إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الإخوة، الصديق رضي الله عنه أرضاه أنفذ جيش أسامة بن زيد وأوصاه تلك الوصية، وذهب أسامة وقاتل في سبيل الله، الروم ارتعشت، صاحبهم يموت وهم يجاهدون، هؤلاء قوم لا طاقة لنا بهم. الناحية الشمالية في شبه الجزيرة العربية وأنا الصديق فيها الردة، صاحبهم يموت وهم يغزون في سبيل الله. عندهم عزم وإصرار وقوة، قوة الإسلام نعم، عزة الإسلام نعم. يبقى أول شيء قام به أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو إنفاذ جيش أسامة، حتى أن بعض الصحابة كلموا عمر بن الخطاب قالوا يا عمر اقترح على أبي بكر أن يعزل أسامة وأن يعين رجلا كبيرا من الأنصار، أسامة صغير. فدخل عمر يحدث الصديق في هذا الاقتراح، فأمسك بلحيته وقال سكنتك أمك يا ابن الخطاب، عدمتك أمك يا ابن الخطاب، عدمتك أو سكنتك أمك وعدمتك أمك يا ابن الخطاب، رسول الله يعينه وأنا أعزله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت، أنا أختي بقالها يعني كتير كده بتتوتر في الصلاة وتنساها، ويعني تفضل تعيد الصلاة والوضوء كذا مرة.
عندها وسواس قهري يا مي. يا أختي مي. نعم.
أيوة.
عندها وسواس قهري
بتفضل تعيد الصلاة وماما بتفضل تزعل منها وكده، يعني كل الناس بيقول لها ان هي مش بتطيع كده مامتها وباباها.
فهمت. نعم، الحقيقة هذا وسواس من الشيطان الرجيم. يا أخت الأخت الفاضلة، أخت الأخت مي، لا تلتفتي لهذا الوسواس الذي يأتيك من الشيطان. تعيدنا الصلاة أكثر من مرة والوضوء أكثر من مرة، هذا من عمل الشيطان عليك. يكفيك مرة واحدة في غسل أعضاء الوضوء، يكفيك تسبيحة واحدة عند الركوع. نعم لابد أن تعودي نفسك على اليقين والعزم في الطاعة، إنما هذا استجابة لأمر الشيطان. لبعض الناس عنده وسوسة مرضية، حالة مرضية، يعتقد في جوار أحدهم يقول لك أصلي العصر 4 ركعات، أصلي العصر، أصلي العصر، يظل يقول أصلي العصر حتى يأتي المغرب، أو يتوضأ أكثر من مرة، أو يظل في دورة المياه أو في الحمام مكان غسله يعني ما شاء الله وقت طويل جدا أو وقتا طويلا. أقول له هذا من عمل الشيطان والوسوسة، لا بد أن تعالجها بنفسك. نعم إما أن تعرض نفسها على طبيب متخصص في الوسواس القهري الذي يأتيها، لأن هذا لا شيء لا شك من عمل الشيطان، فضلا عن بعض الأمراض العضوية التي تسبب هذا الفعل. يا أخواني الدروس المستفادة من إنفاذ جيش أسامة، الأحوال تتبدل وتتغير، فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. مستحيل أن يظل أو أن تظل الأيام على حالة واحدة، يوم هم وغم، يوم فرح وسرور، يوم انفراج، يوم ضيق، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سنة مداولة الأيام سنة، سنة كونية، رب العالمين خلق الأيام وجعل الأيام لا ليست على وتيرة واحدة. القبائل العربية التي ارتدت هي هي التي جاءت في العام 9 من الهجرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، عام الوفود، يشرون إسلامهم بعد موت رسول الله. خرجت الأفاعي من جحورها واشتعل الرماد مرة أخرى، وإذا بكثير من العرب يرتدون. الصحابي مرتد، الذي ارتد ليس بصحابي، عشان الشبهة، لأجل أن هذه الشبهة يدندن حولها الشيعة، من ارتد بعد موت رسول الله ليس بصحابي، إنما هو مرتد. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أبو بكر ارتد، أنت كذاب. أبو بكر لم يرتد يا كذاب، لأن الصديق بشره رسول الله بالجنة، لأن رب العالمين قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال أهل العلم: والرضا يستلزم أن يموت على الإيمان، فكيف يرضى رب العالمين عن أناس بايعوا تحت الشجرة يموتون كفارا في علم الله عز وجل؟ هذا خبل، هذا جنون. الصديق، عمر، عثمان، علي، هؤلاء السادة الأبرار الأطهار، احذر أن تقول بردة أحدا من أصحاب رسول الله. الذين ارتدوا بعد موته ليسوا صحابة، وهم الذين نزل فيهم القرآن: ومن يرتد منكم عن دينه ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيء. في أهل الردة، والصحابة الأتقياء الأبرار الأطهار مبرؤون من ذلك بنص كتاب الله الذي أثنى عليهم فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى عن الجنة، وكلا وعد الله الجنة من المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا وقاتلوا وهاجروا. فرب العالمين لا يظلم الناس شيئا. هؤلاء يقولون: إن أصحاب رسول الله ارتدوا إلا أربعة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق الشعبي إذ قال: لو كانوا دوابا لكانوا حميرا، لأن الحمار لا يفهم. عموما الدرس الثاني: العمل الدعوي لا يرتبط بأحد. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق مات، هل توقفت مسيرة الدعوة؟ الصديق قام خير قيام بما علمه إياه رسول الله، ونحن أتباع هذا الجيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. حتى قال كلمته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فكلتك أمك يا عمر، رسول الله يعين أسامة كأمير للجيش وأنا أعزله؟ فخرج ابن الخطاب وسأله الصحابة: ماذا صنعت مع الصديق؟ قال: فكلتكم أمهاتكم، لقد لقيت من أبي بكر ما لقيت، أنا أعزل رجلا عينه رسول الله؟ أنا أعطل جيشا أعده رسول الله؟ أبدا بحال. خرج وأوصل جيشا، وخرج على قدمه وأسامة يركب، فقال أسامة: يا أبا بكر، والله لن أركب، والله لأنزل وأنت تركب، والله لأنزلن وأنت تركب. قال: والله لن تنزل ولن أركب، وماذا علي إن غبرت قدمي في سبيل الله؟ الصديق 60 سنة يسير على قدمه، وأسامة بن زيد يركب الدابة إلى الجهاد، إلى قتال الروم. أين هذه العزة؟ عزة الإسلام أين؟ سبحان ربي سبحانه، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم عدوكم كما سلط الله علينا عدونا اليوم. يا إخواني، يجب أن ننشغل بقتال عدونا لا بقتال بعضنا البعض. اليهود يفرحون فينا الآن، الأمة موزقة، الأمة بلاد المسلمين تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذي نراه الآن. عموما المسيرة الدعوية لا ترتبط بأحد، ووجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما صنعه أسامة، ما صنعه الصديق رضي الله عنه. الأمر الثالث: حينما يحدث خلاف بين الصحابة، على الفور المرجعية إلى الكتاب والسنة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعتم، إذا التنازع وارد، الاختلاف وارد بيني وبينك، إنما عند التنازع والاختلاف نرد الأمر إلى قال الله قال رسول الله، وهذا هو الحق. ولذلك الصحابة لما اختلفوا في موت رسول الله قضى على الخلاف الصديق بآية واحدة من كتاب الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. جيش أسامة الصديق قضى على الخلاف بعزمه، بإصراره على الاتباع: أنا متبع ولست مبتدعا يا عمر. رسول الله أعد الجيش وعين أسامة، فلا بد أن أنفذ وأن أسير ما أراده رسول الله قبل موته. نعم أنا غير معصوم وغير موحى إلي، ويأتيني شيطاني أحيانا، كل ذلك يبينه الصديق لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الدروس يا أخواني مكانة الشباب. الرسول يعين أسامة أميرا للجيش الذي يحارب الروم، 18 سنة، الشباب الذي همشناه، الشباب الذي ضيعناه، الشباب الذي تربى على موائد الغرب. نعم لابد أن تكون هناك معسكرات الشباب، نتخارب معهم، نسمع أفكارهم، يعرضون علينا ما أرادوا. الأصل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أسامة حسن القيادة وقوة العزيمة عينه أميرا على كبار المهاجرين والأنصار. ما في مشكلة انقياد والصحابة ينقادون. نعم، الحقيقة صور مشرفة من آداب الجهاد في الإسلام. الجهاد في الإسلام له صور، له آداب. أول أدب: جيش الإسلام لا يخون، يصون الأمانة، يفي بالعهد، لا يسرق مال الناس أو يستولي عليه دون حق. إن رسول الله لما هاجر يا أخواني ترك عليا في فراشه ليؤدي الأمانات إلى أهلها من المشركين والكفار. دي أمانة يا سيدنا الشيخ. نعم، الأمانة لا يجوز لك بحال أن تأخذ أمانة الكافر، دي أمانة كافر لكنه استأمنك. نعم، جيش لا يوثل بالآدميين، يحسن القتل كما يحسن العفو. جيش الإسلام يحافظ على الثروة الآدمية فلم يغدر ولم يخن ولم يمثل بقتيل. الثروة الآدمية والثروة الزراعية والثروة الحيوانية، ده أخلاق المجاهدين في سبيل الله من المسلمين. يا سبحان الله العظيم. إنما عدونا ليس عنده أخلاق، عدونا ليس عنده قيم تحكمه ولا دين يحكمه، إنما هو يصنع ما يمليه عليه شيطانه، يصنع الهوى. وأنتم تسمعتم عما حدث مع بن لادن، ماذا صنعوا به؟ ألقوه في البحر. هل هذا هو، هل دينكم يأمركم بهذا؟ سبحان ربي سبحانه. هؤلاء يترجمون لنا الحقد والحسد الذي في صدورهم. سبحان ربي سبحانه. اختلفنا أو اتفقنا مع الرجل، هذا شيء أقول ثاني، اختلفنا أو اتفقنا مع الرجل في فهمه لدين الله، هذا شيء. إنما أن يقتل ثم يلقى في البحر هذا فجور، وما بعده فجور. ولو أن هؤلاء يقيمون للأمة الإسلامية اعتبارا ما صنعوا ذلك، إنما هؤلاء يعيشون في الأرض الفساد. سبحان ربي. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. جيش أسامة أعاد هيبة المسلمين في قلوب عدو أعدائهم. وفعلا كان الصديق نظره ثاقب، أصر وعزم على أن يسير ذلك الجيش، وقال لأسامة افعل ما أمرك به رسول الله قبل موته. يعني انظر يا أسامة ماذا قال لك رسول الله قبل موته، ابدأ بكذا ثم كذا، وكما أمرك كن عند أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخواني، الأمر الأول الذي قام به الصديق وتحدثنا عنه في هذه الحلقة، إنفاذ جيش أسامة ابن زيد في غزو الروم. قلنا إن رسول الله قد قاتل الروم في 3 معارك: مؤتة 7 هجرية، تبوك 9 هجرية، جيش أسامة في العام 11. وقد أنفذه الصديق الملقب بالعتيق، صاحب النبي في الحضر والأسفار، رفيق بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المنزل فيه من عالم الأسرار، ثاني 2 إذ هما في الغار. ثانيا، ما قام به الصديق 5 أشياء: الأول تسيير جيش أسامة، الثاني حروب الردة، الثالث جمع القرآن، الرابع الفتوحات الإسلامية في فارس والشام، الخامس استخلاف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خمسة أمور. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أفرس الناس ثلاثة، الفراس الذكاء، أولهم صاحب يوسف حينما قال لزوجته: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثانيا الصديق لما استخلف عمر بن الخطاب. الثالثة ابنة شعيب التي قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نظر ثاقب في موسى، نظر ثاقب في يوسف، نظر ثاقب من أبي بكر في خلافة عمر، وهذا ما نوضحه ونستكمله بإذن رب العالمين في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. في ختام هذا اللقاء نسأل رب الأرض والسماء أن يرزقنا العلم النافع، ونستعيذ به سبحانه من علم لا ينفع، ونسأله الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي أمورنا خيارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا مصر يا غالي.